تسود على العداء
حتى تسود على العداء
والشرع لباس لنا لله تبقى عبدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في البداية أنا أعتذر عن حلقتين اللي فاتوا، طبعا كانت حلقات معدة نظرا طبعا لظروف السفر للعمرة وكده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم جميعا حج بيته الحرام، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه اللحظات المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم جميعا في الدنيا السنة القادمة بإذن الله على عرفات، وفي الآخرة مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، يعني العمرة وروحانية العمرة، وسبحان الله بمجرد ما نزلنا المطار حبيت ان انا اعرف الاخبار المتعلقة بمصر وكده، فبفتح النت ففوجئت للأسف. يعني احنا كنا الفترة فات يعني خلاص عرفنا ان في طائفة من العلمانيين والليبراليين يعني يشتموا العلماء يتناولوهم. كنا عملنا اخر حلقة قبل السفر مباشرة كنت عملتها عن قيمة العلماء وتعظيم العلماء وقدر العلماء عندنا، قلنا هيتناولوا الرئيس شوية، وسبحان الله الناس خدت على كده، يتناول الحكومة شوية والناس خدت على كده. ولكن ما كنت أتخيل أبدا بحال من الأحوال إن إحنا نحاول بقدر المستطاع أو يحاول هؤلاء العلمانيون والليبراليون إن هم يتطاولوا على السادة الأعلام، على سادتنا وتاج رؤوسنا، على أفضل من وطأ على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. ما كنت أتخيل في يوم من الأيام إن أمثال هؤلاء الرويبضة إن هم يتطاولوا على الصحابة رضوان الله عليهم. سبحان الله، ايه دخل الامور السياسية النهاردة في التطاول على الصحابة رضوان الله عليهم، سواء بجهل او بعدم جهل. انا عايز من البداية احبابي اصل معاكم اصل مهم جدا. الاصل ده ذكر الامام احمد رحمة الله عليه حينما قال اذا رأيت الرجل يتناول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الاسلام. خد بالك الرجل ده نيته مش صافية تجاه الاسلام. وكان رحمة الله عليه يقول إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه أن له خبيئة سوء. الرجل ده في قلبه شيء تجاه الإسلام، لأن الصحابة رضوان الله عليهم بالنسبة الإسلام لنا كدار، الدار دي حصن حصين كل الناس بداخل هذا الحصن، اللي هيروح عايز يكسر في الباب يبقى ده عايز يطعن في داخل هذا الإسلام. فكانوا بيقولوا دايما الإسلام كدار والصحابة هم هذا الباب، فإذا رأيت الرجل يريد أن يهدم هذا الباب فاعلم أنه يريد الإسلام. ده اللي احنا اتعلمناه من سلفنا الصالح رضوان الرحيم. كل إنسان بيحاول أنه يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده إنسان يريد أن يطعن في الأصل الكامل، الأصل العظيم، ألا وهو الإسلام. علشان كده روى الخطيب البغدادي إن من طريق أبي داود السجستاني أن هارون الرشيد لما جاء بشاكر رأس الزنادقة، ده واحد كان كل شوية عمال يشتم الصحابة يتناول الصحابة يطعن فيهم، لما جاء هارون بشاكر رأس الزنادقة في هذا الوقت فسأله لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، قال نريد أن نبطل الناقلة، فإننا إذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. إحنا عايزين نتناول الصحابة علشان لما نهدم الصحابة وهيبة الصحابة وقدر الصحابة من قلوب الناس هيكون بالتالي سهل علينا جدا إن إحنا نهدم هذا المنقول اللي وصل إلينا ألا وهو القرآن والسنة. وكان الإمام السرخسي رحمة الله عليه يقول وإذا رأيت الرجل يطعن في الصحابة من قريب أو من بعيد فاعلم أنه يريد الشريعة. ده واحد عايز يطعن الشريعة، عايز يسقط الشريعة. فلازم ناخد بالنا قوي من فلتات اللسان اللي بتكون موجودة من وقت لآخر. زي أحد هؤلاء مذيعة من المذيعات هي منى الشاذلي، لما طلعت تناولت عمرو بن العاص وتناولت معاوية بن أبي سفيان ومن قبلها إبراهيم عيسى، لما تناول أيضا أبو هريرة وأبو بكر، تناول الصحابة كل هؤلاء يعني. وسبحان الله أخيرا باسم يوسف لما طلع تناول سيدنا عثمان رضي الله عنه، والكلمة اللي قالها يعني باسم يوسف هي نفس الكلمات اللي بيرددها هؤلاء الناشطون السياسيون الفترة المتأخرة لما قالوا ايه المشكلة ان مرسي يقتل، ما هو عثمان قتل ايه المشكلة؟ مش احسن من عثمان وواحد منهم يطلع يقول عثمان خلى البلد بتاعته بقت عزبة ووزع زي ما هو عايز على اهله وعشرته فالثوار طلعوا عليه وقتلوه لانه لم يحقق مطالب الثوار. اهكذا يتحدث عن عثمان؟ اهكذا يتكلم هؤلاء عن عثمان؟ بهذه الصورة يتحدث هؤلاء عن الصحب الكرام رضوان الله عليهم؟ اللي هيتناول الصحابة بهذه الصورة انا اقول له ابشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللي يتناول الصحابة ده اللي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك الله أن يقسمه. اللي يتناول حد من الصحابة بهذه الصورة اللي بيتناول الإعلاميين أو العلمانيين أو الليبراليين الصحابة بها، هذه الصورة التي يتناول الصحابة بها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بهذه الصورة بيتناول الصحابة طعن دائم بصورة دائمة. بل أنا لا أخفيكم سرا أن أحد شبابنا وأنا في أسوان، أحد شبابنا اللي جاء تائب وعايز يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى فجالي فمهم بدبدش معاه فقال لي انا انضميت لحزب للاحزاب حزب الاحزاب المعينه اللي هي تابعه للمنهج الليبرالي. قال لي قالوا لي تعالى من اسوان هنطلع ليك دوره هناك في القاهره واحنا في القاهره بدا يدولنا الدورات قال جايبين بعض الناس الشيعة بيعلمونا ازاي لما الاسلاميين نقول احنا عايزين خلافه راشده ان الحاكم فيها يسير على نفس المنهج اللي صار عليه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ازاي تسقط هذه الصوره. فبدا يتكلم معايا عن عثمان وازاي ان الثوار خرجوا عليه وقتلوه ويتكلم معايا عن عمر وازاي هم خرجوا برضه عليه وقتلوه سبحان الله. قال لي هذا الحد بتستعين بشيعي رافضي علشان تطعن في الصحابة رضوان الله عليهم؟ وقال لي دي الدورات اللي بتتاخد في القاهرة من امثال هؤلاء. عايز ارجع تاني واقول هؤلاء يطعنون في الصحابة بهذه الصورة، هؤلاء يقعون في الصحابة بهذه الصورة. انا مع احسان الظن انا لن اقول كما قال الامام احمد ان الناس دي يعني تريد الطعن في الاسلام او كما قال الصرخاسي تريد الطعن في الشريعة او كما قال مالك تريد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ده كله هنقول مع احسان الظن بامثال هؤلاء. مع احسان الظن الناس دي بتتكلم بجهل، واذا تكلمت بجهل نالها نصيب من هذا الحديث من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. ويجي بقى دورنا احنا الان ان احنا نوضح لهؤلاء الجهلة اذا تكلموا عن الصحابة بهذه الصورة نوضح لهم الصورة الحقيقية اللي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم. عشان كده انا خليت درس النهاردة تحت عنوان دفاعا عن امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهي الحلقة الاولى اللي هنتكلم فيها عن عثمان الذي يجهل هؤلاء عمن يتكلمون، انهم يطعنون في رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه انه من اشد اصحابه تشبها بخلقه، اكثر الناس شبها باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان عثمان، انهم يتكلمون ويتناولون رجلا شهد له بالجنة، انهم يتكلمون ويتطاولون على رجل شهد له بالشهادة، انهم يتكلمون ويتطاولون على رجل ما اعلم احد بذل ماله كما بذل عثمان، انهم يتطاولون على رجل عالم من اعظم علماء الصحابة كان يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، انهم يتطاولون على رجل طالما بذل بذل المال والدم من أجل هذا الدين، يتطولون على رجل المصحف إذا كانوا بيقرأوا في المصحف، المصحف اللي بيقرأوا فيه الآن اسمه مصحف عثماني نسب إلى عثمان لأنه كان من جمع المصحف على صورته التي موجودة هي بين أيدينا الآن. هؤلاء يتطاولون على عثمان، وفي نفس الوقت سبحان الله اللي هم بيتطاولوا فيه على عثمان بيمجدوا الثوار اللي خرجوا على عثمان. دول مش ثوار، دول منافقين، ده مش كلامي انا، ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. علشان اقول لكم الصورة المغلوطة اللي بدأ هؤلاء الاعلاميين العلمانيين الليبراليين يضعوها الان في قلوب وعقول الناس. شوفوا الان هم بيمجدوا مين؟ بيمجدوا يعني سبحان الله بيمجدوا المنافقين ويطعنون في نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد اخذ بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت لي ثالثة لزوجتها لعثمان، ولكن الاسناد فيه ضعف. هم يتناولون الان عثمان بهذه الصورة ويضعون من شأنه بهذه الصورة، وسبحان الله يمجدون قتلة عثمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم يا عثمان إن الله مقمصك قميصا أي الخلافة، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. النبي يقول إن اللي هيخرجوا عليك يا عثمان منافقون. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن الناس دي طباعها إيه، واللي يقرأ في التاريخ إذا كانوا بيقرأوا أصلا، إذا كانوا بيقرأوا، قال العلماء أنهم كانوا همج رعاع أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. فانظروا النهاردة الميزان العلماني النهاردة كيف يزن، كيف يزن الصحابة وكيف يزن المنافقون، كيف يزن معذرة المنافقين الهمج الرعاع الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. فتكون حلقة النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى من هو عثمان، والحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى إيه قصة الفتنة اللي وقع فيها عثمان رضي الله عنه، أو التي دارت حول عثمان رضي الله عنه، ومن الذي قلب هؤلاء على عثمان، وهل فعلا كانوا ثوار حقيقيين هؤلاء الإعلاميين العلمانيين الليبراليين الجهلة الجهلة. تقول نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان رضي الله عنه إن لما دخل هؤلاء الهمج الرعاع على عثمان رضي الله عنه وحاولوا قتله ألقت بنفسها عليه بعدما قتلوه، ألقت بنفسها عليه فضربهم أحدهم على عجيزتها على مؤخرتها وقال ما أعظم عجيزتها، دي أخلاق الثوار اللي هما بيمجدوهم. ثم بعد ذلك توجهوا إلى سلب بيت مال المسلمين وقالوا كيف يحل لنا دمه ولا يحل لنا المال، فدخلوا على بيت مال المسلمين وأخذوا ما فيه وقتلوا من قتلوا ويعني فعلوا ما فعلوا في هذا الوقت. هما دول الثوار اللي للأسف الإعلاميين والعلمانيين الليبراليين بيمجدوهم على حساب سيدنا عثمان رضي الله عنه. إن شاء الله الحلقة الجاية تكون كشف حساب كامل لأمثال هؤلاء وإيه الدوافع اللي حركتهم لمثل هذه الأمور. ولكن تعالوا بنا في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن عثمان. وأنا والله أحبابي أنا مش عارف من أين أبدأ، هل أبدأ بعثمان أول من أسلم، ولا عثمان أول من هاجر، ولا عثمان أول من جهز الجيوش، ولا مش عارف أبدأ منين. ولكن سأبدأ في البداية بعثمان الذي شهد له بالجنة، أبدأ بعثمان الذي شهد له بالجنة، وبعد كده عثمان الذي شهد له بأنه يموت شهيدا، وبعد كده عثمان الذي كانت الملائكة تستحي منه، وبعد كده أقول هو ليه وصل لهذه المرتبة. نتكلم عن علمه وعن قراءة القرآن وعن عبادته وعن طاعته وعن قربه من الله سبحانه وتعالى. أبدأ بعثمان المشهود له بالجنة، عثمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، كما عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، حتى عد العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. عثمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط من حيطان الأنصار، دخل بستان من بساتين الأنصار في بئر فيها مستعذب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويضع قدمه في هذه البئر، فاستأذن أبو بكر فقال أبو موسى هذا أبو بكر يا رسول الله، فقال أذن له وبشره بالجنة، فدخل أبو بكر وقد بشر بالجنة. ثم استأذن عمر فقال أبو موسى يا رسول الله هذا عمر بالباب، فقال النبي افتح له وأذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فقال أبو موسى يا رسول الله هذا عثمان بالباب، هذا عثمان بالباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وأذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، ائذن له وبشره بالجنة. وفي حديث رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه عثمان رضي الله عنه ذات يوم فقال لعبد الله بن عمرو افتح له وبشره بالجنة، افتح له وبشره بالجنة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وقد ورد من طرق متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. أدي عثمان المبشر بالجنة اللي تطاول عليه هؤلاء الأقزام، كان رجلا يسير على الأرض وهو مبشر بالجنة، ثم بعد ذلك يأتي هؤلاء الرويبضة ويتناولوا لعثمان اللي النبي لما تكلم عن عثمان ما تكلم عنه إلا بأنه رجل مبشر بالجنة، مبشر بالجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، النبي الله سبحانه وتعالى أوحى له يا رسول الله بشر عثمان بأنه من أهل الجنة سبحانه، وبعد ذلك يأتي هؤلاء ليتناولوا عثمان. بل أعظم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن مقتل عثمان شهد له بالشهادة، اللي بيشهد له الآن بالشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيموت شهيدا، أو هذا المعنى في دلالة واضحة جدا أحبابي إن لما الإنسان ده يموت شهيد يبقى اللي قتلوا صنف من أعداء الله عز وجل الذين لا يريدون إلا محاربة الدين ومحاربة الإسلام. النبي لما يشهد إن عثمان لما هيموت شهيد يبقى مش اللي قتلوا الثوار، ده اللي قتلوا خوارج مجرمين الفاكين، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري من حديث أنس صعد ذات يوم من حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فسكنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اهدأ حراء اهدأ حراء، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. أما النبي فرسول الله، وأما الصديق فأبو بكر، وأما الشهيد فعثمان وعمر. وثبت أيضا في صحيح في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا ذات يوم فاهتز الجبل فقال اثبت أحد، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وفي رواية فيها زيادة وسعد بن أبي وقاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بالشهادة في سبيله أنه إذا مات سيموت شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيبشره النبي بالجنة ويبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وبعد ذلك هؤلاء يتطاولون عليه. ايه المشكله؟ هو مش افضل من عثمان، بيقول عن الرئيس محمد مرسي ايه المشكله انه افضل من مش افضل من عثمان، عثمان خرج عليه الثوار وقتلوه والثوار هيخرجوا على محمد مرسي ويقتلوه، هكذا يكون الكلام. انا سادع الان الجانب السياسي في جانب، لن اتكلم عن التحريض ولا، ولكن انا الحلقه النهارده انا بتكلم فيها عن عثمان رضي الله عنه. فواحد هذا رجل مبشر بالجنه، اثنين رجل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بانه اذا مات فإنه يموت شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن نظر منكم وتدبر وتأمل في الموتة اللي ماتها عثمان رضي الله عنه، فعثمان رضي الله عنه مات في يوم جمعة، قتلوه في يوم جمعة، فلم يراع حرمة هذا اليوم ولم يراع حرمة الدم ولم يراع حرمة الخلافة، بل خرجوا عليه في يوم جمعة وقتلوه في يوم جمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شوفوا يا جماعة حسن الخاتمة، شوفوا حسن الخاتمة اللي مات عليها عثمان رضي الله عنه. عثمان أولا مات في يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات في يوم جمعة أو في ليلة الجمعة أو نهارها وقاه الله فتنة القبر. مات وهو صائم، مات وهو صائم، والنبي يقول من ختم له بصوم يوم دخل الجنة. وأفضل من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في رؤيا في ليلة الجمعة، نام عثمان أخذته سنة من النوم، فنام عثمان فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ورسول الله يقول له أفطر عندنا غدا يا عثمان، أفطر عندنا غدا يا عثمان. يا نهار أبيض، فين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، النبي يقول له أفطر عندنا غدا يا عثمان، يا نهار أبيض. ويموت رضي الله عنه، دي العلامة الرابعة من علامات حسن الخاتمة، طبعا بغض النظر عن الطالب النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالشهادة، انه يموت وهو يقرأ القرآن، واول قطر الدم تنزل من جسد عثمان رضي الله عنه، يعني سبحان الله ضرب على يديه، بيضرب بسيف فبيقي نفسه بيديه، فقطعت هذه اليد، قطعت هذه الأصابع، ولما قطعت هذه الأصابع سال الدم من هذه اليد اللي هي اول يد خطت المفصل، أول يد كتبت المصحف، اليد اللي كانت بتكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل منها الدم على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله. وكان ابن سعود رضي الله عنه يقول والله ما رأيت أحدا ممن دخل على عثمان يوم الدار يوم قتلوه إلا جن إلا جن. وقال ابن عمر رضي الله عنه دخلت الكعبة ذات يوم فإذا برجل مقطع اليدين مقطع رجلين أعمى البصر وهو يقول يا ويلي يا ويلي رأيت ثلاثة ولم تبق إلا الرابعة، يا ويلي يا ويلي رأيت ثلاثة ولم تبق إلا الرابعة. فقال ابن عمر فأدهشني حاله فذهبت إليه وسألته ما لك يا رجل؟ قال كنت ممن دخل على عثمان يوم الدار، كنت ممن دخل على عثمان يوم الدار، فجاءت امرأته نائلة لتدفع عنه فلطمتها على وجهها، ضربتها بالألم على وجهها، دول الثوار العلمانيين بمجدوهم، فلطمتها على وجهها، فقال لي عثمان بعدما نظر إلي وقال قبح الله وجهك، قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأكبك على وجهك في النار، فها أنا رأيت الثلاثة، اليدين متقطعة ورجلين متقطعة والعينين خلاص اتعميت ولم تبقى لي إلا رابعة ألا وهي دخول النار بإذن الله عز وجل انتقاما لعثمان رضي الله عنه. قال النبي أنه مشهود له بالجنة، النبي يشهد لعثمان رضي الله عنه بالجنة. أعثمان صاحب الخلق العالي يتناول بهذه الصورة في إعلامنا في دولة مسلمة؟ أنا أشكر فضيلة الشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب لما وقف هذه الوقفة أمام المجرم نجاد لما دخل مصر، أشكر له هذه الوقفة وأسأل الله أن يجازيه عنها خيرا. ولكن أنا عايز أقول له يا شيخ الأزهر ينبغي أن يكون لك موقف آخر مع هؤلاء العلمانيين اللي تطولوا الصحابة رضوان الله عليهم. مش الرافضة بس هم اللي بيطعنوا في الصحابة، احنا عندنا والعياذ بالله ثلة من المجرمين الأفاكين اللي من أجل السياسة يطعنوا في أي أحد حتى وإن كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد له بالشهادة، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له شهادة أخرى وهذا وسام جديد على صدر عثمان رضي الله عنه. والحديث رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة وابن عساكر في تاريخ دمشق ورواه القطيعي في زوائده على فضائل الصحابة الإمام أحمد رحمة الله عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث سنده صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على ابنته رقية، على ابنته رقية زوجة عثمان رضي الله عنه، ويقول لها يا رقية أحسني إلى عثمان. يا رقية، يا جماعة الأصل عندنا إن أنا بوصي زوج بنتي على بنتي، ولكن النبي لما يدخل على ابنته رقية يوصي ابنته على عثمان، يوصي ابنته على عثمان، فيقول لها يا رقية أوصيك بعثمان خيرة، أوصيك بعثمان خيرة، فإنه أشد أصحابي شبها بخلقي، أكتر واحد خلقه كان شبيه بخلق النبي صلى الله عليه وسلم كان عثمان. فما بالك بمنزلة هذا الرجل، فما بالك بمنزلة هذا الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أكتر واحد كان شبيه بأخلاقه صلى الله عليه وسلم كان عثمان. وروى الطبراني في معجمه الكبير بإسناد رجاله الثقات كما قال الهيثمي في المجمع من طريق عبد الرحمن بن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر أصحابي شبها بأخلاق عثمان. أكثر واحد شبه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان من أفضل الناس، النبي اللي هو صاحب الخلق العالي اللي ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، يعني لو في أخلاق عظيمة النبي مش جواها، ده النبي فوقها صلى الله عليه وسلم، كان ذكرا لعظيم خلقه صلى الله عليه وسلم. النبي لما ربنا يشهد له بأنه كان على خلق عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أكتر واحد شبيه بأخلاقه هو عثمان، عثمان صاحب الخلق الدمث، عثمان اللي كان من أصدق الناس حياء كما قال صلى الله عليه وسلم، قال أصدق أمتي حياء عثمان، مش أصدق أصحابي، لا ده أصدق الأمة كلها، أكثر الأمة حياء، أشد الأمة حياء هو عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي. النبي بيشهد له هذه أخلاق عثمان، دي أخلاق عثمان، إن عثمان رجل حيي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما في صحيح مسلم من حديث عائشة يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان اللي كان من شدة حياءه كما عند أحمد كان إذا أراد الاغتسال كان بيوطي كده وهو لوحده حتى لا ترى له عورة، حتى لا ترى له عورة، ده عثمان اللي بيتطاول عليه هؤلاء المجرمون، اللي بيتطاول عليه هؤلاء المجرمون. أكثر الأمة حياء اللي بيضع على صدره هذا الوسام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، هذا الرجل من مش حياء وبس، ورقة قلب والله، ورقة قلب والله، كان عنده رقة قلب عجيبة رضي الله عنه. رجل بكاء، رجل كان بكاء، كان رجلا بكاء رضي الله عنه. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبور بكى حتى يبل لحيته، كانت لحية عثمان كثة عظيمة، بكى حتى يبل لحيته رضي الله عنه. فقيل له يا عثمان إذا وقفت على القبور بكيت، إيه ده واحد بمجرد انت كم مرة، عشان تعرف بس الفرق بيننا وبين عثمان، احنا كم مرة دخلنا القبور وكم مرة شعنا جنائز. عثمان كان مجرد ما يقف على القبر كده يبكي بكاء شديدا جدا 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 لدرجة ان ريحته دي لو عصرتها تنزل دموع. وكان يقول ان القبر اول منزلة من منازل الاخرة، فان شاء الله لو عدى اللي بعده سهل، ولكن لو عذب فيه الانسان يعني فما بعده اصعب واعصر. رضي الله عنه عثمان اللي كان خلقه ده بيدفعه انه الا يظلم احد ابدا ابدا. في يوم من الايام اخطأ عبد لعثمان، احد العبيد بتوع عثمان اخطأ، فاخذ عثمان باذنه يفركها. بعد كده عثمان رضي الله عنه بسرعه رجع نفسه، هذا هو عثمان رجع نفسه، فنادى على عبده وقال خذ باذني وافركها. فعبده طبعا تردد قال لا، فقال خذ باذني، واشتد عليه عثمان فاخذ عبده باذنه فقال افركها، اشتد عليها اكثر اشتد عليها اكثر، فوالله ان قصاص الدنيا اهون من قصاص الاخره. يا عثمان ده عبدك من حقك انك تأدبه، ولكن ده عثمان اللي بيتطاول عليه هؤلاء الاقزام. عثمان الذي لم يدخر مالا لنفسه، ولكن كان ماله لله ولرسوله وللمؤمنين. ماله كان كده لله عز وجل. ما من مرة يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيها مالا إلا ونجد عثمان من أوائل الناس اللي تأخذ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضاق المسجد بأهله، ضاق المسجد بأهله، النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي والبيهقي وابن حبان من طريق أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه لما خرج على هؤلاء الخواج وقال أتشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضاق المسجد بأهله، فقال من يشتري أرض أو حائط آل فلان فيجعلها في المسجد بخير منها في الجنة أو وهو معي في الجنة هكذا، فاشتريتها من مالي. المسجد لما داء بأهله أول واحد اشترى الأرض علشان توسع أرض المسجد كان عثمان رضي الله عنه، وله خير منها في الجنة وهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. لما المسجد حب أنه ينفق عليه أول من أنفق عثمان، وأنا لا أعلم أحد صنع هذا إلا عثمان. عثمان وسع المسجد مرتين، مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة في خلافته رضي الله عنه. الصحابة رضوان الله عليهم لما هاجروا إلى المدينة ولم يكن فيها ماء يستعذب إلا بئر رومة، وكانت لرجل يهودي يبيع ماءها بأغلى الأسعار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر رومة بخير منها في الجنة، ولم يصنع ذلك إلا أحد إلا عثمان اللي يروح بسرعة يشتري المية دي يشتري البئر دي علشان المسلمين. كان عثمان رضي الله عنه رجل ماله لم يكن لنفسه، بل ماله كان لغيره، كان للمسلمين، كان لخدمة المسلمين، كان لخدمة الدين، ماله كله كان لخدمة الدين. سبحان الله، اشترى نصف هذه البئر من اليهودي، ولما اشترى نصف البئر ده دي تجارة رابحة جدا جدا. ولكن عثمان رضي الله عنه يقول للمؤمنين خذوا ما يكفيكم. لما اشترى نصف المال نصف البئر من اليهودي، كان اليهودي بياخد البئر يوم ينتفع بها يوم، وعثمان ينتفع بها يوم. فكان عثمان رضي الله عنه حتى لا يحمل المسلمين ما لا يطيقون في اليوم التالي، كان يقول عثمان رضي الله عنه للمؤمنين خذوا ما يكفيكم ليومين، يومي ويوم اليهودي. فلما وجد اليهودي ان خلاص التجارة بتاعته اصبحت خلاص انتهت، باع النصف الاخرى لعثمان رضي الله عنه. ايه ده، ايه العظمة دي، ايه العظمة دي. النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك محتاج فلوس، محتاج يجهز جيش. النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر كما عند الترمذي يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فيقول من يجهز بئر، من يجهز جيش العسرة، من يجهز جيش العسرة، وحث الناس على الصدقة. فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتبها، أنا يا رسول الله عندي 100 بعير بأكلها بشربها بزدها بزودها بسلعها، كل ده عندي أنا يا رسول الله. فصعد النبي درجة وقال وحث الناس على الصدقة. فقام عثمان للمرة الثانية وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وحث الناس على الصدقة. فقام عثمان للمرة الثالثة
وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله يا رسول الله. عندها تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم الشهادة هذه لعثمان. مش كده بس أحبابي، ده يقول قتادة إن لازال عثمان يجهز جيش العسرة. قال قتادة رحمة الله عليه، والأثر رواه ابن أبي شيبة ورواه الأجري في كتابه الشريعة، قال قتادة جهز عثمان يوم العسرة 970 بعيرا. النبي قال 300، لا أنا جهزت 970، حبي يكملهم 1000، ما عادش فيه أي جمال في المدينة. فاشترى عثمان رضي الله عنه 70 فرسا حتى يتمم بها 1000 راكب، 1000 راكب كلها تسير في سبيل الله سبحانه وتعالى. عثمان رضي الله عنه عدد الجيش كان 30,000، وكان كل 10 بيتعاقبوا على البعير، تلت الجيش كان على الحاجات اللي جهزها عثمان رضي الله عنه، تلت الجيش كامل كان على الحاجات بتاعت عثمان، فضلا عن الأموال التي أنفقها رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه الذي أجاد التجارة مع ربه عز وجل بماله، أجاد فعلا التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى بماله، مش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بس، لا لا لا، ده حتى عثمان رضي الله عنه في زمن عمر رضي الله عنه لما أصاب الناس عام الرمادة، عام الرمادة الناس خلاص الناس بتموت من المجاعة، جاءت لعثمان قافلة تجارية 1000 بعير 1000 جمل محملة بالطعام والشراب. تخيلوا النهاردة احنا عندنا مجاعة وانا جاي لي 1000 بعير 1000 بعير تحمل الطعام والشراب وما يحتاجه الناس. لما علم الناس بهذه التجارة الرابحة طبعا، لان الدرهم هنا يبقى 5 و6 و7، جاء هؤلاء التجار تجار المدينة الى عثمان، قالوا يا عثمان بعنا الدرهم بدرهمين اللي هتدلنا، لو ديت لنا بضاعة ب1000 احنا هنشتريها منك ب2000. قال عندي من يعطيني اكثر. قالوا اذا يا عثمان الدرهم ب3. قال عندي من يعطيني اكثر، هتدلنا الحاجة ب1000 هنشتريها منك ب3. قال عندي من يعطيني اكثر. قالوا 4. قال 5. قالوا 5. قالوا 6. حتى قال لهم عندي من يعطيني اكثر. قالوا يا عثمان نحن تجار المدينة، احنا تجار المدينة، يعني مين اللي هشتري منك الالف ب6000؟ محدش هشتري منك خلاص. فقال عندي من يعطيني الدرهم ب10. قالوا من هذا يا عثمان؟ قال ان الله عز وجل وعد ان من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، فهي اشهدكم انها جميعا لله. وخرج الالف بعير كلها صدقة. صدقة يا جماعة، التجارة دي في هذا الوقت، شوفوا بقول لكم كان لو كان جابها ب100,000 كان هيكسب فيها 600% قدام، ولو كان ضغط شوية على التجار كان خد 700% و800% كمان. ومع ذلك مش هو ده عثمان، ولكن عثمان رضي الله عنه لهم لا 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 انا مش هكسب 600% ولا 700%، انا عايز ان كل ده يكون لله عز وجل ولرسوله والمنوم. كل ده يوزع على الفقراء، يوزع على الناس، نخرج الناس من الشدة والضنك اللي هم فيها. ده عثمان رضي الله عنه اللي هؤلاء الأقزام بيتطولون عليه. ده عثمان، والله العظيم لو في الأمة الآن 20-30 واحد زي عثمان ما وجدنا فقيرا في هذه الأمة أبدا، ما وجدنا فقيرا في هذه الأمة أبدا، لو كان عندنا ناس بتتاجر مع الله عز وجل بأموالها كما كان عثمان رضي الله عنه يصنع في تجارته مع ربه عز وجل. عثمان اللي كان ماله لا يدخره أبدا، بل يجعله في خدمة الإسلام، في خدمة الدين، في خدمة المسلمين. مال عثمان ما كانش له؟ هذا عثمان رضي الله عنه. عثمان الذي كان له حال مع الله عز وجل. أحبابي يعني حاولت أعملها كم مرة كده، ولكن سبحان الله عجزت، عجزت فعلا. الحمد لله الواحد راح الحرم كتير، حاولت ان انا افعل او اكون بعمل واحد من اللي كان عثمان بيعمله، عجزت فعلا. والله العظيم عثمان كان له حال مع الله، والله العظيم يعجز كثير من الناس على ان يصنعوا عشر معشار ما كان يقوم به عثمان. روى ابن ابي شيبة والبيهقي وابن عساكر عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال صليت ذات يوم في الحرم في الكعبة فقلت اليوم لا يغلبني أحد على المقام، يعني أنا النهاردة هقوم أصلي قيام الليل عند مقام إبراهيم ولن يغلبني أحد عليه أبدا، هفضل أصلي عند المقام ومحدش يسبقني. فما أن سلم الإمام حتى أسرعت عند المقام فإذا برجل قائم يكبر الله أكبر. أول ما وصلت على المقام لقيت واحد الله أكبر، فقال خلاص أنتظروا شوية هيصلي ربع ساعة نص ساعة ساعة وبعد كده أقوم بقى أصلي. قال عبد الرحمن بن عثمان فقام هذا الرجل يصلي بركعة واحدة والله افتتحها بالفاتحة وألف لام أميم البقرة فوالله ما ركع حتى قرأ القرآن كله في هذه الركعة من البقرة للناس. قال فلما أذن الفجر قمت أنظر إليه فإذا هو عثمان بن عفان لما دخل هؤلاء المنافقون عليه قالت زوجته اقتلوه أو لا تقتلوه. شوفوا انتوا هتعملوا ايه, هتقتلوه او لا تقتلوه, انتوا احرار, ولكن والله ما علمت. خدوا بالكم ان اللي بتشهد له الان زوجته, فوالله ما علمته الا انه كان يقوم الليل كله بالقرآن, القرآن كله في ركعة الوتر اللي كان بيقومها عثمان رضي الله عنه, كان بيقوم القرآن بالقرآن كله في ركعة الوتر رضي الله عنه. وروى الحاكم وعبد الله بن المبارك في كتابه الزهد من طريق سليمان بن يسار رضي الله عنه والله طالما سمعت أن عثمان يختم القرآن في ركعة الوتر حتى رأيته بعينه قام ذات ليلة خلف المقام فقرأ القرآن كله في ركعة الوتر. شوفوا حال ليل عثمان وهؤلاء الأفاكون الكذابون الضالون المضلون الجاهلون كيف يتطاولون على عثمان سيد العابدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. عثمان اللي بيقع في عرضه الآن هو ده حاله. عثمان رضي الله عنه الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه أدبه وخلقه ودينه فرضي عنه. عثمان رسول الله رضي عنه وهؤلاء مش راضين على عثمان. حسبنا الله ونعم الوكيل. عمر رضي الله عنه حديث صحيح البخاري من طريق عمرو بن ميمون رضي الله عنه قال في حديث مقتل عمر الطويل وفيه لما عمر رضي الله عنه وجه الأوامر لابن عمر انت تروح بسرعة للسيدة عائشة تطلب منها ان تأذن ان انا ادفن مع صاحبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر. وبعد ذلك بعد ما رتب امر موته بدأ يرتب امر الخلافة فبيسألوه الخلافة هتكون في مين, توصي بمن, ابو بكر اوصى بك انت توصي بمن, فقال اوصي ان تكون في الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض. أوصي أن تكون في الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض, اللي النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راضي عنهم, والعلمانيين في الزمان مش راضين عنه, وعايزين نقنعونا أن الثوار خرج على عثمان وقتلوه. حسبنا الله ونعم الوكيل, وأنا أبشرهم أن الله سبحانه وتعالى اختار لعثمان أن الدم بتاعه لما ينزل على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله, فسنة الله في الخلق قائمة أن كل إنسان تناول عثمان من قريب أو بعيد فسيكفيكهم الله. وأنا أبشر باسم يوسف إن لم يتب إلى الله عز وجل, أنا أبشره ولكن بشرة يعني بشر يلحقه, من عند الله عز وجل لا من عندنا نحن, بشر يلحقه إن لم يتوب إلى الله عز وجل مما قال في عثمان. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر عشان نعرف كويس جدا نحن نتكلم عن عثمان إحنا نتكلم عن مين, يقول ابن عمر كنا نفاضل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة, إحنا كنا بنقول مين أفضل الناس إيمان, عشان اقول لكم هو النبي مات ليه وهو راضي عن عثمان, كنا احنا بنفاضل بين الناس في ايمانهم كده عايزين نعرف مين افضل الناس, فكنا نخير الصحابه قاعدين مع بعض في المسجد بينهم بعض بيتشاوروا يا ترى يا جماعه مين افضل الناس مين اعلى الناس ايمانا. قال ابن عمر فكنا نقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فالصحابه بينهم بين بعض اجماع ان اعلى الناس ايمانا, اعلى الناس قدرا, على الناس مكانة عند الله عز وجل أبو بكر وعمر وعثمان. تقول لي ده اجتهاد الصحابة, هقول لك في رواية للطبراني وابن أبي عاصم ويصل ذلك إلى رسول الله ولا ينكره, فالنبي ما رضيه إلا لدينه إلا لخلقه إلا لعبادته إلا لعمله إلا لعلمه. ده عثمان اللي النبي كان يشهد له بأنه ثالث أفضل رجل
في هذا الجيل العظيم الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ليس هذا وحسب، بل كان عثمان رجل قرآني، رجل من أهل القرآن. روى ابن عساكر عن الزهري رضي الله عنه كان يقول: لم يجمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حفظا عن ظهر قلب إلا رجلان، عثمان وأبي بن كعب. دي منزلة عظيمة جدا لم يصل إليها إلا اثنين من الصحابة، عثمان وأبي بن كعب. طبعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الصحابة القرآن، من الناس اللي حفظ القرآن عن ظهر قلب طبعا كان كتير جدا من الصحابة رضوان الله عليه، ولكن في زمن النبي كان عثمان وأبي بن كعب. عثمان رضي الله عنه اللي بيقول لنا يا جماعة انتوا عايزين تعرفوا قيمة عثمان، تعرفوا مين اللي كان بيفتي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا في وجود النبي كان في ثلاثة بيفتوا في زمن النبي، كان في ثلاثة بيفتوا في زمن النبي، تولوا أمر الإفتاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا غاب النبي تولوا هم الإفتاء. طبعا إذا غاب النبي كان بيبقى معاه أبو بكر على طول، فيتولى ثلاثة بعد ذلك الإفتاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا تخيلوا اللي هيتولى الإفتاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ قال ابن سعد رحمة الله عليه في كتاب الطبقات من طريق سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: كان الذين يفتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان وعلي. واحد من أفضل ثلاث علماء في زمن الصحابة رضوان الله عليه، فواحد من أفضل ثلاثة إيمانا، واحد من أفضل ثلاثة علما، واحد من أفضل ثلاثة علما. وقال المسور بن مخرمة رضي الله عنه: كان علم الصحابة ينتهي إلى ستة. علم الصحابة كان بينتهي لستة. العلم كله لما تيجي تدور على العلماء في زمن النبي أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم هينتهي لستة: عمر، عثمان، علي، معاذ بن جبل، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، هم دول الستة. فلما النهاردة العلماء قالوا حطوا حبوا يقولوا لنا من أعظم العلماء في زمن النبي، عثمان كان واحد منهم، ويجي بعد كده هؤلاء الأقزام يتطاولوا على عثمان. ده واحد من أفضل العلماء. أبو بكر رضي الله عنه كده إذا أعجزته مسألة يجمع لها أبو عمر وعثمان وعلي. أبو بكر في زمنه في خلافته كان لما يحب يفتي بمسألة ليس عنده فيها دليل لا من القرآن ولا من السنة يبعث على طول عمر عثمان علي، لجنة فتوى، هيئة كبار العلماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر وعثمان وعلي، دي هيئة كبار العلماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده تطور عليها هؤلاء الأقزام. ليس هذا وحسب، النبي صلى الله عليه وسلم ننزل منزلة عالية قوي عالية قوي لم تكن إلا لأقل القليل من الصحابة، يعني ناس يعني يتعدوا على الإيد، منزلة عالية عند الله وعند رسوله. هي منزلة كتابة الوحي، هي منزلة كتابة الوحي اللي كانوا بيكتبوا في الوحي في زمن الصحابة قلة قليلة على رأسهم عثمان رضي الله عنه. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان عن يمينه، عثمان قاعد على يمين النبي، وجبريل يوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يقول: اكتب يا عثمان، اكتب يا عثمان. سبحان الله، كاتب الوحي، النبي يستأمنه على كتابة الوحي. قالت عائشة رضي الله عنها: فما كان الله عز وجل لينزل تلك المنزلة إلا رجلا عظيم القدر والمنزلة عند الله وعند رسوله. كون ان ربنا يختار عثمان ان واحد من الناس اللي تكتب الوحي، واحد من الناس اللي النبي يأتمنها على كتابة وحي السماء، ينهر ابيض. ويأتي بعد ذلك هؤلاء الاقزام يتناولوا العثمان. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين ويتكلم فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. سبحان الله، عثمان بقى خائن، وعبد الله بن سبأ واللي معاه بقوا أمناء، والتافه يقول عثمان الصوار خرجوا عليه فقتلوه. يا نهار أبيض، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذه سنوات الخداعات اللي يمجد فيها العلمانيون والليبراليون المنافقين أعداء الدين، ويضعون من شأن حملة الوحي، كتبة الوحي، أعظم الناس منزلة وقدرا وشرفا عند رسول الله وعند الله سبحانه وتعالى. كان كاتبا للوحي رضي الله عنه. بل عثمان رضي الله عنه له ميزة ما كانت لأحد قط من سائر البشر،
عثمان بالذات ربنا سبحانه وتعالى من عليه بمنة لا تعرف لأحد من البشر خالص. وسبحان الله ما كانت إلا في هذه الأمة، وما كانت إلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت إلا في عثمان، وهي إن النبي صلى الله عليه وسلم يزوجه بنتين من بناته، يزوجه بنتين من بناته، رقية وأم كلثوم. ماتت رقية زواج النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. سبحان الله سبحان الله. ألي هذا الحد؟ ويروى كما قلت لكم في أول درس في حديث ضعيف النبي قال أنا لولية الثالثة أنا كنت زوجتها عثمان. علشان كده روى الخطيب البغدادي وابن عساكر وابن عبد البر من طريق الحسن قال لا يعلم أن أحدا أغلق بابه على بنتي نبي إلا لعثمان. من أجل ذلك سمي بذي النورين، ربنا سبحانه وتعالى اداله النعمة العظيمة دي. كان في واحد تافه برضو من الرويبضة زي الرويبضة الموجودين في زماننا، راح لأبي حنيفة رضي الله عنه فقال له عثمان يهودي. ما هو المنهج موجود في كل زمن وفي كل مكان، التطور على الصحابة موجود في كل زمن وفي كل مكان، ولا يقوم به إلا شرار الخلق عند الله عز وجل، إلا شرار الخلق عند الله عز وجل. واحد راح لأبي حنيفة النعمان فقال له أبو حنيفة عثمان يهودي، فقال له أبو حنيفة جئتك خاطبا لابنتك، جئتك خاطبا لابنتك. فقال من؟ قال رجل حافظ لكتاب الله عز وجل، قوام بالليل، صوام بالنهار، كريم، جواد، منفق، عالم من العلماء. فقال والله في دون ذلك كفاية يا عم، ده لو أقل من كده أنا موافق. فقال له أبو حنيفة إلا أنه يهودي. قال نعوذ بالله نعوذ بالله. قال سبحان الله سبحان الله، أترى رسول الله يزوج ابنته ليهودي؟ إذا كنت أنت قلت لك واحد عالم كذا كذا قلت لك في آية قلت لك بس هو يهودي، قلت لا، أفرسول الله ينكح ابنتيه ليهودي؟ فبهت الرويبضة دفاعا عن عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه الله أعطاه هذه الخصلة، مش كده بس، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه ابنته من العجيب بقى يعني، والحاجات اللي انتوا يعني ان شاء الله بإذن الله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى انه يجعل كده كل كلمة خلصة لوجهه، خدها كده ويمكن لأول مرة نعرفها. أول من هاجر في سبيل الله بأهل بيته بعد نبي الله لوط كان عثمان. أول من هاجر في سبيل الله بأهل بيته بعد نبي الله لوط كان عثمان رضي الله عنه. أول بيت خرج من مكة بسبب التعذيب والاضطهاد اللي كان حصل للمسلمين، خرج هو وزوجته جري على الحبشة فرارا بدينه، كان عثمان رضي الله عنه. أول من هاجر، أول بيت خرج، تخيلوا مين؟ بنت النبي وزوجها، بنت النبي وزوجها. فكان أول من هاجر في سبيل الله عثمان، أول بيت هاجر. وبعد كده تتابع كل الناس اقتفاء لأثر عثمان، فكل اللي خرجوا في الهجرة من السابقين الأولين في ميزان عثمان، لأنه أول من سن لهم الهجرة بعد أن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. متخيلين؟ متخيلين عثمان كيف كابد؟ رجل كان يعذب رغم أنه كان عنده المال والغنى والثراء، كان عمه بيلف في الحصير ويوقد عليه النار، ويوقد عليه النار. عثمان رضي الله عنه ما تحمل هذا العذاب، ما تحمل هذا العذاب. يعني النار لما تحرق سهلة، انت عارف لما الشمعة تلسعك سهلة، انما لما الشمعة تلسعك وتنزل ميتها كمان عليك ده اللي أصعب، ده اللي أصعب. عثمان كان بيتعامل فيه كده، كان بيوقد عليه النار من عمه، يوقد عليه النار ويتلف في الحصير عشان الحصير لما يتحرق ويسيح كده يلزق في جسم عثمان، لما تيجي تشيل ده بقى بعد كده يخرج معه اللحم، يخرج معه اللحم. ده اللي كان بيحصل لعثمان رضي الله عنه، وهو من أوائل من أسلم وأول من دخل في دين الله عز وجل. كان رابع أربعة أو خامس خمسة من أوائل الناس اللي أسلمت من أول يوم الإسلام على يد الصديق رضي الله عنه. كان من أول من هاجر في سبيل الله فرارا بدينه. رغم انه كان معاه المال والجاه وسلطان وعائلته. طبعا بنو اميه من اعظم العائلات العظام جدا، عائله عثمان رضي الله عنه. تحمل كل ده ليه؟ لله. تحمل كل ده ليه؟ لله، فرارا بدينه كما في صحيح البخاري. ومع ذلك ياتي الرويبضه علشان يطعنوا في شان عثمان رضي الله عنه. مش كده بس، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر وترك عثمان على المدينه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار من يؤمر على المدينة. وترك النبي صلى الله عليه وسلم عثمان مرتين أميرا على المدينة. عارفين عن إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لو قدر إن النبي كان مات في هذا السفر، كان اللي هيكون خليفة على المسلمين عثمان، اللي هيكون خليفة على المسلمين عثمان رضي الله عنه. في غزوتين خرج فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عثمان إنه يؤمره على المدينة، فيؤمره صلى الله عليه وسلم على المدينة. أدي عثمان، عثمان رضي الله عنه، عشان تعرفوا قدره وشرفه ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقام بيعة كاملة من أجل عثمان، بيعة كاملة، بيعة الرضوان سنة 6 هجرية قبل صلح الحديبية. بيعة الرضوان، البيعة اللي كانت على القتال، كانت بسبب عثمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا وفاء عثمان رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عثمان، لما المشركين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة لأداء العمرة، النبي أرسل عثمان لكتنه وجاهه في مكة، أرسل عثمان رضي الله عنه ليفاوضهم. فطبعا علشان يعني يكسبوا كده عثمان، المشركين عشان يكسبوا عثمان قالوا يا عثمان إذا طف أنت بالبيت على ما نشوف بقى المفاوضات ونعمل إيه. شوفوا الوفاء، شوفوا الوفاء للنبي، شوفوا أدب عثمان. فقال والله ما كان لمثلي أن يطوف ببيت الله عز وجل ورسول الله محبوس وأصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يخش مكة علشان يطوف، أنا أطوف إزاي؟ فلما تأخر عثمان رضي الله عنه وجاءت بعد ذلك الأخبار إن عثمان قتل، النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على القتال، على القتل في سبيل الله، إنه كلهم يموتوا، 1400 رجل إنه ما يموتوا من أجل أن يأخذ بالثأر لعثمان. النبي أقام بيعة رضوان، والصحابة رضوان الله، تخيلوا الصحابة لما بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بقول الله قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كل ده ليه؟ ربنا ليه راضي عن هؤلاء؟ راضي عن هؤلاء بسبب هذه البيعة. طب البيعة دي كانت علشان مين؟ كانت علشان عثمان. البيعة دي كانت علشان عثمان رضي الله عنه. تخيلوا، هي دي قمة عثمان، النبي يقيم حرب علشان عثمان رضي الله عنه. دي كانت قمة النبي عند قمة عثمان عند النبي، غلاوة عثمان عند النبي كانت كده رضي الله عنه. ده دي قمة عثمان، ده قدر عثمان، ده شرف عثمان، دي 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 منزلة عثمان عند النبي وعند ربنا سبحانه وتعالى، وعند ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال ان هما مش بيبيعوا النبي، ده بيبيعوا ربنا. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. شوف بقى التهديد، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم الآن عن البيعة أقيمت من أجل عثمان بس. حتى قال بعض الصحابة والله ما كانت البيعة إلا من أجل عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا العمل وربنا يرضى عنهم ويقول لهم إنما لم يبيعوا النبي، إنما بايعوا الله سبحانه وتعالى. وربنا يهدد كل إنسان ينكث هذه البيعة، البيعة دي كلها كانت علشان عثمان. أعجب من ذلك إن كل واحد من الصحابة كان يجي ياخد بيد النبي صلى الله عليه وسلم ويبايع، ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، يبايعه كده يقول يا رسول الله جئت أبايعه، ويأخذ كده إيه على إيد النبي ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما 1400 واحد بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي نظر لل 1400 وقام قايل لهم إيه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه فضرب على شماله أو بشماله فضرب على يمينه وقال وهذه يد عثمان، وهذه يد عثمان، وهذه يد عثمان، علشان ما يكونش عثمان تخلف عن البيعة دي، ادي يد عثمان. فقال الصحابة فقد كانت يد النبي لعثمان افضل من ايدينا في يد النبي صلى الله عليه وسلم. ان اللي بايع عن عثمان اللي حط ايده في ايد النبي كان النبي حط ايديه في ايديه كده كده هو، ويقول دي يد عثمان، دي يد عثمان رضي الله عنه، عشان ما يحرموش من شرف البيعة واجر البيعة. والنبي بعد كده يقول الصحابة أنتم اليوم أفضل أهل الأرض، أنتم اليوم خير أهل الأرض. كل ده علشان عثمان رضي الله عنه. النبي يجيش الجيوش ويبايع على الموت من أجل عثمان رضي الله عنه. متخيلين لأي حد؟ متخيلين لأي منزلة وصل عثمان رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ منزلة عالية جدا، منزلة عالية جدا، أدب، أخلاق، دين، ربانية، عبادة. إيه ده؟ إيه ده؟ نار أبيض. ده هو ده عثمان بن عفان رضي الله عنه. المشكلة جت منين؟ قبل أقول المشكلة جت منين، عايز أقول إن في زمن عثمان رضي الله عنه أكتر صحابي توسعت الفتوحات في زمنه كان عثمان رضي الله عنه. فتوحات في زمن عثمان وصلت للمغرب، وبعد كده لقوا المحيط فمش عارفين يجهدوا فوقف الجهاد، ووصل إلى أسوار الصين. ده في زمن عثمان رضي الله عنه. في زمن عثمان رضي الله عنه أول من غزا البحر، أول من غزا البحر كان في زمن عثمان رضي الله عنه. في صحيح البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو البحر مغفور له، أول جيش يغزو البحر مغفور له. وكان الجيش ده سير على أو بأوامر من عثمان رضي الله عنه، وفتحت الجزر الموجودة في البحر الأحمر والبحر المتوسط معذرة وغيرها من الجزر، كل ده داخل في الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه. فتحت في زمنه امتدت بصورة كبيرة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا وأخبرنا إن هيكون في حائط صد بين المسلمين وبين الفتن، والحائط ده هيكسر، وبعد كده هتحدث فتنة كبيرة واختلاف، والنبي سماها بلوى، قال عثمان على بلوى تصيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح إن الفتنة دي فتنة قوية جدا وشديدة جدا، لدرجة النبي لما حب يقول لنا إن الفتنة دي هتبقى فتنة عظيمة جدا قرنها فتنة الدجال، لأن في ناس هتفتن فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح مين فيها على الحق ومين فيها على الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بزمن الفتنة، يشوفوا لأي درجة النبي أخبر فيها بزمن الفتنة، الفتنة دي هتكون سنة كام. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى تعليم، منها التعليم الخاصة السرية ومنها التعليم العامة. أما التعليم العامة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس مين على الحق ومين على الباطل، وانتوا كصحابة هتلزموا مين، ومين اللي هيكون على الهدى، ومين صح فيها ومين الغلط. ونظرا لأن الفتنة كانت عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فيها تعليم خاصة لعثمان رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام قال ألا تدعو لي أصحابي، فقالوا أبو بكر، قال النبي لا، قالت عائشة فعمر، قال النبي لا، قلت فعثمان، فأشار النبي أن نعم، فأقبل عثمان فساره النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخرج كل من في البيت، فساره النبي صلى الله عليه وسلم، اداله تعاليم سرية سرية جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم وقالت وعثمان وجهه يتغير، وجه عثمان عمال يتغير، تعاليم في غاية الدقة، لدرجة ان عثمان لما قالوا له احنا نقاتل معك في يوم الفتنة دي، الصحابة قالوا له نقاتل معك، وزيد بن ثابت جاب الأنصار وقال له يا عثمان والله لنكونن أنصار الله مرتين، مرة مع النبي ومرة معك، فقال لا والله بل هو عهد رسول الله لي لا أزال صابرا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عثمان خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى هيديك الخلافة، وفي مجموعة من المنافقين هتخرج في زمنك، ولا تريد منك إلا الخلافة، الناس دي عايزة الملك وبس، أعمل إيه يا عثمان؟ أعمل إيه يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عثمان يا عثمان لعل الله عز وجل يقمصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون، حط تحت كلمة المنافقون دي بقى 50,000 خط، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. كانت في كتب هتزور على ألسنة الصحابة، وهيبقى في تدبير محكم امتى نيجي المدينة وامتى نحصر عثمان، وهيبقى فيه كذب وتدليس، ويبقى فيه جمع للناس، وفي اموال تدفع، كل ده من اجل ايه؟ من اجل اسقاط الدين، من اجل اسقاط الدين. يا عثمان لعل الله عز وجل يقمصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. ده الموجز، ده الموجز. أما التفصيل فواحد، أما الباب اللي كان ضد الفتن واقف ضد الفتن فهو عمر رضي الله عنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن بموت عمر ستطل فتنة عظيمة، هي الفتنة دي، هي الفتنة دي. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أخبر بهذه الفتنة أخبر إن في يعني في مصيبة تحدث. قال لعثمان، قال لأبي موسى: إذن لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وعثمان يقول: اللهم صبرا، اللهم استعان. وفي رواية قال: فحمد الله ثم قال: الله المستعان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفتنة. مش كده وبس، يقول ابن عمر: ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال: يقتل فيها هذا مظلوما. قال: فنظرنا لمن يشير فإذا به عثمان. وعن أبي الأشعث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن مرة ابن كعب رضي الله عنه قال: كنت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الفتن، ذكر الفتن وقربها لنا، فأقبل رجل مقنع، راجل مقنع، رجل مقنع في ثوب، فقال: هذا يومئذ على الهدى، هذا يومئذ على الهدى، هو وأصحابه. فقمت إليه فإذا هو عثمان رضي الله عنه، فأقبلت بوجهه، لفيته كده وقلت: يا رسول الله، هذا ده يا رسول الله؟ قال: هذا، قال هذا. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فإذا برجل مقنع فقال: هذا يومئذ على الهدى. قال: فوثبت، كعب بن عجرة يقول: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا وأصحابه يومئذ على الهدى. وفي رواية: هذا يومئذ ومن معه على الحق، هذا يومئذ ومن معه على الحق. النبي قال لي يقتل فيها مظلوم، وقال إن هو يومئذ على الهدى، وقال يومئذ على الحق، يعني وبعد ذلك يتطاول على هؤلاء، على مين؟ على عثمان، ويمجده في المنافقين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال شهد لهم أنهم منافقين وأنهم أهل ضلال والعياذ بالله. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن حوالة، قال: يا ابن حوالة، كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض، في فتنة تصبكم في هذا الوقت، كيف ستصنع فيها؟ قلت: لا أدري يا رسول الله، بل ما اختار الله لي ورسوله. يا رسول الله، أنا ما عرفش لو نزلت الفتنة، أنا مش عارف أعمل إيه، بس أقول لك يا رسول الله، اللي أنت هتختاره لي أو اللي ربنا سبحانه وتعالى يختاره وأنت هتختاره، أنا مع هذا. فقال: كيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأنها الأولى في شدتها وعظمها، فتنة تانية هتصبك تبقى عظيمة جدا. الأولى طبعا كان مقتل عمر، التانية كانت مقتل عثمان. فقلت: والله لا أدري يا رسول الله، ما اختار الله عز وجل لي ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتبع هذا يومئذ، اتبع هذا يومئذ، وإذا برجل واقف فسعيت فأخذت بمنكبيه فأقبلت بوجهي فقلت: يا رسول الله، هذا؟ فقال: نعم. قلت: وإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. حديث مع ابن حوالة، حديث مع كعب بن عجرة، حديث مع الأشعث، إيه ده؟ هو كل شوية النبي يقول للصحابة في فتنة تبقى عظيمة قوي، وده هو مظلوم أو ده هو على الهدى، والصحابة يقوموا ياخدوه ويقولوا: يا رسول الله، ده؟ يقول لهم: آه ده النبي بيكرر. ليه؟ ده النبي يقول لهم: خدوا بالكم إن الفتنة تبقى عظيمة جدا، ولازم كلكم في هذا الوقت تكونوا بجوار هذا الرجل، ده الفتنة عظيمة. طب نعمل يا رسول الله؟ الحق هنا. اسمعوا ابن حوالة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بل ما اختار الله لي ورسوله، اللي انت هتختاره لي وانت وربنا، انا هعمله. اعمل ايه يا رسول الله؟ قال له: خليك مع ده. مين ده؟ مع عثمان رضي الله عنه. ومن طريق اخر، من طريق عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: ذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذات يوم يهجم على رجل معتجر ببردة حبرة له يبايع الناس، هو من أهل الجنة، فهجمنا على عثمان بن عفان، فهجمنا على عثمان بن عفان، فقال النبي: هذا يومئذ على الحق. وزي ما قلت لكم، النبي حدد للصحابة زمن الفتنة، الفتنة دي هتحدث إمتى؟
كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين. في الوقت ده هتبقى في فتنة عظيمة قوي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بدقته، النبي عمال يدلنا الخيوط العامة لهذه المؤامرة. خدوا بالكم يا جماعة، سنة 35 36 39 سيحدث أمر جلل، هيحدث أمر جلل، فتنة عظيمة. اختيار ربنا والرسول لنا في هذا الوقت انكم تلزموا عثمان ليه يا رسول الله؟ لأنه على الحق، لأنه على الهدى في هذا الوقت. طب هتنتهي بإيه يا رسول الله؟ يقتل فيها عثمان، ويقتل فيها عثمان مظلوما ويكون شهيدا. بل زي ما قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم حابب يوضح لنا الفتنة دي هتبقى فتنة عظيمة، فتنة خطيرة، نظرا طبعا لان اللي حبك هذه الفتنة عبد الله بن سبأ اليهودي حبكها بصورة خطيرة خطيرة، فتنة عظيمة، او لانها فتنة عظيمة لما سيترتب عليها بعد ذلك. لدرجة النبي لما تكلم عن هذه الفتنة، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه الفتنة وفتنة الدجال، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا. في ثلاث فتن عظام، اللي هينجو منها هو ده الناجي يوم القيامة، مش اللي هيتلبس بها يبقى ثوار زي ما هذا الأفاك المبين كان بيقول. لا، ثلاثة من نجا منهن فقد نجا. واحد، موتي، فعلا بموت حدثت فتنة، المرتدين بقى واللي ادعى النبوة والكلام ده اللي نجا في هذه الفتنة فعلا نجا الصحابة رضوان الله عليهم. اثنين، والدجال، ينهر ابيض، ينهر ابيض، اهو الدجال اللي هينجو من فتنة الدجال ده نجا. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من نبي الا وانذر قومه الدجال وانه خرج في كل محالة. والنبي يقول لنا ان اعظم فتنة هتمر على وجه الارض فتنة الدجال. موتي والدجال، اسمعوا اللي جاية دي، وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه، ومقتل خليفة مصطبر صابر. وخذوا بالكم الكلمة مصطبر دي العهد اللي النبي ادهوله وصابر عليه، صابر عليه، مصطبر بالحق معطيه، متمسك بالحق. شوفوا النبي بيوضح لنا قد ايه الفتنة دي هتبقى فعلا فتنة عظيمة جدا. بل سبحان الله في حديث اخر، ده من حديث عبد الله بن حواله، اما حديث عقبه بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه من نجا منها فقد نجا، من نجا عند موتي فقد نجا، ومن نجا عند قتل خليفه مظلوم مصطبر فقد نجا، يعطي الحق من نفسه، ومن نجا من فتنه الدجال فقد نجا. طيب احنا امام الفتنه العظيمه دي احنا هنعمل ايه؟ يبقى اذا في تعليمات للكل زي ما انتم شفتوا الان النبي صلى الله عليه وسلم عمال يرسم للصحابة هنعمل ايه. واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، انتوا تخليكم مع عثمان، انتوا تصبروا مع عثمان، عثمان يومئذ على الهدى. طب يا رسول الله عثمان بقى، عثمان بقى يعني عثمان محتاج اللي يصبره في فتنة او في ازمة زي دي، يعني فعلا فتنة عظيمة هيمر بها عثمان، يبقى اذا لابد ان تكون في تعليمات لعثمان. التعليم او التعليم دي كانت في خطوات. الخطوة الاولى كان في حديث ابي موسى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، لما أبو موسى بيقول للنبي عثمان بالباب، فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. إذن يا عثمان استعد. طب عثمان عمل إيه أول ما سمع الكلمتين دول؟ ما قال: اللهم لك الحمد، بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. البلوى دي هتدخله الجنة؟ آه، البلوى دي هتدخله الجنة. وهو يقول الحمد لله، اللهم استعان، اللهم صبرا، اللهم صبرا. النبي يطلع على جبل أحد ويقول له: يا رسول الله، النبي يقول عليك شهيد، على الجبل شهيد، بدأ يعرف انه هيقتل، يبقى البلوى وهيقتل فيها شهيد. وبعد كده النبي يديله بعض التعليمات، بس يا ترى ايه اهم التعليمات اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيعطيها له في الازمة ده بالذات، وازاي هيتعامل مع الازمة، وازاي الصحابة هيقفوا مع عثمان، والتدبير والمؤامرات اللي اتعملت علشان عثمان. إن شاء الله بإذن الله ده اللي هنعرفه الدرس الجاي بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة الثانية من دفاعا عن عثمان رضي الله عنه. أختم معاكم بقولي: الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا دماءهم من أجل أن يصل هذا الدين إلينا، وأي إنسان هيفكر في يوم من الأيام أنه يتطول على الصحابة لابد أن يفضح، إن احنا نوضح مين هم الصحابة، ونوضح من هؤلاء الرويبضة، من هؤلاء أعداء الصحابة. وأبشر كل من تطول على عثمان، وبشر بقول: لا فسيكفيكهم الله، وأبشره أيضا بقول الله إنه هيكون له نصيب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أو نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ونرجو أن نكون معهم وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا,
كن في حياتك قائدا
حتى تسود على العدا,
حتى تسود على العدا
والشرع لباس لنا لله تبقى عابدا. أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء.